حتى بعض العلماء مثل شيخنا بن باز كان يكفر الخوارج. شيخنا بن باز كان يكفرهم، يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام. نعم، فكيف استباحوا دم المسلم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكان ابن عباس يقول القاتل للنفس لا يغفر له القتل، فرجع. قيل رجع عن ذلك، لأن الآية هذه وإن كان ظاهرها أنه يخلد فيها، على أن ابن عباس ما كان يقول مشرك، كان يقول أنه لا يغفر لقاتل النفس ثم رجع. لكن هناك آية تدل على أنه يغفر له إذا تاب، وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن القتل من دون ذلك لكنه ذنبه عظيم. فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. والقتل العمد أن يكون له شروط. القتل يحسب عمدا فيقص أي يقتص من الرجل بشروط. أولا أن يكون القاتل بالغا، فإذا كان صغيرا وقتل فإنه لا يقتص منها. ثانيا السلامة من المانع، من الموانع في القصاص. نعم، من الموانع في القصاص أن يكون ابنا له، فلا يقتل الوالد بولده. لو أن والد قتل ولده ارتكب إثم عظيم، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. لكنه لا يقتل، لأن النبي قال لا يقتل، لا يقاد من والد، أو لا يقتل والد بولده. ومن الموانع الدين، أن يقتل مسلم كافر، فلا يقتل المسلم بكافر. نعم، من الموانع هذا اختلاف الدين. الرابع أن يقتله أو يضربه في مقتل، يقتله غالبا، يفعل معه شيء يقتل به غالبا كتغريقه. يأخذ إنسان ضعيف ما عنده قوة ويكون عنده عضلات وقوة، فيأخذ يغرق ينجو، يكتم على نفسه غرقا حتى يموت. هذا يقتل غالبا، هذا قتل عمد تغريق. وكذلك كتم النفس خنقة، فيمسك به في زأبه في موضع يعرفوه اللصوص والمجرمون، يضغط على وريدين أو مقتل يعرفونه الفجرة، فلا يزالون يضغطون عليه حتى يزرق ويسود أو يغيب فيموت، يغيب عنه الحياة فيموت. فهذا قتل عمد، وهو يكون بالرصاص بالسيف. أما بالصوت والعصا فهذا يسمى قتل شبه عمد، قتل شبه عمد. فمثلا لو كان في مضاربة ودفه، لما دفه تعنقل فالتصم له بكفر بجدار أسفل جدار صاج كفر فمات. هذا ليس قتل عبد لأنه لم يرد قتله. قتل عمد أن يضربه بسكين أو شيء في موطن يقتل غالبا أو أن يلقي عليه مثقل يأخذ مثل نحو حجر كبير ويضربه على رأسه حتى يفج رأسه هذا قتل عمد. نعم. أو يلف الحبل على عنقه ليحبس عنه الهواء والدم ويشتد عليه في ذلك حتى يموت عياذا بالله. كل هذه الصور تدخل في قتل العمد وما سوى ذاك إما شبه عمد أو قتل خطأ. قتل خطأ أن يموت بسببه أن يموت بسببه وظاهر فعل عمر على أي حال إذا كان موته بسببه أن عمر بن الخطاب قضى في أعمى يقوده بصير كانوا ماشيين في عهد عمر فسقط في البئر فوقع الأعمى على البصير أحدهم وقع على الآخر فمات. فعمر جعل عليه الدية لأنهم سقطوا وما قضى بالدية عمر دية قتل الخطأ. يؤخذ من هذا ما يفعله العلماء يفتون يكون تكون سيارة في يمشي بها إنسان ومعه ركاب فيميل ميلة غير مقصودة فيرتطم بسيارة أخرى لم يراها فيموت من فيها فيكون عليه دية كل من فيها ودية من معه دية من هو راكب معه ودية من قتله في السيارة لأن هؤلاء كلهم ماتوا بسببه إلا معه ماتوا بسببه بسبب القيادة أنه قائد والذين ارتطم بهم وهم لا يشعر أن وراءه سيارة فذهب إلى فارتطمت به فماتوا إلا معه ومات إلا في السيارة كلهم هؤلاء ماتوا بسببه. هذا تعريف الخطأ أن يموتوا بسببه على وجه غير متعمد فإذا ماتوا بسببه فهو قتل خطأ وإذا تعمد فينظر فإن كان يقتله بشيء أو يضربه بشيء يقتل غالبا كمثقل أو حاد كسيف هذا عمد وإذا كان لا يقتل غالبا عصى معه فضربه وضربت في عرق العصا أو في شيء لا تقتل غالبا فخطأ قتل خطأ بعد قتل خطأ. ولذلك النبي قضى في رمي الحجر بإيش بدية قتل خطأ اللي تكون على عاقلة العمد تكون على الجاني أما قتل خطأ تكون على من على عصبة القاتل. فقد اقتتلت كما عند النساء امرأتان من هذيل فرمتها بحجر فقتلتها والذي في بطنها فالنبي أمر بالدية على عقلتها لأنه اعتبر قتل خطأ. فإذا الحجر الذي لا يقتل غالبا إذا رماه إنسان ففج رأسه أو شيء ومات هذا ليس عمد لكن الذي يقتل غالبا صخر كذا واتى وفجه على رأسه هذا واضح أنه يقتله. أما إذا كان دون هذا فرماه به فقد يقتله وقد لا يقتل هذا شبه عمد. فيه مئة من الإبل تفضل فيه مئة من الإبل شبه العمد على صفات يأتي أو ذكرناها لعلنا في بعض دروسنا من حقه وجدعه وبنت أو ابن لبون وغير ذلك مما ذكرناه. قال فجزاؤه جهنم من يقتل مؤمنا متعمدا على الوجه الذي ذكرنا إذا قتله فجزاؤه جهنم، هل هذا على سبيل الحتمية أنه يدخل جهنم أو أنه من أهل الوعيد يستحق دخول جهنم؟ فقد يدخل جهنم وقد لا يدخل، قد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من سكن المدينة مثلا يقول من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن سكن فيها وصبر على شدتها، أو غير ذلك من موانع دخوله النار. فهذا من نصوص الوعيد الذي قد يحدث له ذلك فيدخل جهنم وقد لا ينجو من جهنم، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خالدا فيها. هل الخلود هذا كالشرك أو البقاء الطويل؟ الظاهر أنه البقاء الطويل، لأن الخلود الذي هو لا يخرج من النار فيه هو الخلود في الشرك والكفر. قال الله تعالى في كتابه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فهؤلاء هم الذين يخلدون في النار، كما في حديث الكبش الموت الذي يخلق على صورة كبش كما في صحيح البخاري، فيذبح فيقال خلودا يا أهل، يذبح الموت فيقال خلودا يا أهل النار فلا موت وخلودا يا أهل الجنة فلا موت. هذا في حق الكفار، أما في حق من كان دونهم فيكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى. فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها أي يبقى فيها بقاء طويلا كما قال لابثين فيها أحقابا أي أزمنة مديدة نعوذ بالله. وغضب الله عليه ولعنه، ما أعرف ذنب جمع الله في آية واحدة فيه بين اللعنة والغضب، نعم، إلا أن يكون ذنبا شديدا عظيما مثل هذا الذنب، أن الله جمع فيه بين الغضب على المذنب واللعنة. وتعلمون في اللعان المرأة في الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، والرجل لعنة الله عليه، فالغضب أشد من اللعنة، ومع ذلك جمع للمذنب بالقتل بينهما، مع أنه في المظاهرة في الملاعنة الرجل سلم من أن يغضب عليه، لكن وين كان يلعن، لكن المرأة لشدة فداحة أمرها إذا كذبت في اللعان وزنى بها رجل ولم تعترف حتى لعنها، فإن الخامسة قال أن غضب الله عليها إن كانت الكاذبين، إلا فيها في أمرها تلويث الفراش، تلويث للفراش نعوذ بالله. أما هذا القاتل جمع الله في حقه بين الغضب واللعنة، وهي طرد والإبعاد من رحمته سبحانه، نعم. والغضب ضد الرضا، والأشاعرة تقول الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، فلا شك أنهم يؤولون الغضب هنا فيقولون هو إرادة الانتقام منه، وهذا تأويل، والصحيح أنه يغضب غضب يليق بجلاله سبحانه، ليس كغضبنا، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يغضب ليس كغضب البشر، غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح أن الله يغضب. وعد له عذابا عظيما أي بالغ العظمة، بالغ العظمة، لأنه قتل مسلما من غير حق نسأل الله العافية. قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله، نعم، إذا ضربتم في سبيل الله يعني في الجهاد، فالنص إذا جاء في الآية والحديث سبيل الله يعني الجهاد، نعم الجهاد، هنا ويزاد عليه الحج والعمرة بحسب النص في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي التحية نعم لست مؤمنا، وإنما قل ذلك تقية لنفسك ومالك، فتقتلوه تبتغون تطلبون بهذا القتل عرض الحياة الدنيا متاعها، لأن من المعلوم أنه إذا قتل الكافر أخذ سلبه، فلا تقتلوه وقد تبين وقد ظهر لكم ما يدل على إسلامه من لقاء التحية، تبتغون بذلك السلب، سلب القتيل والمغانم. نعم فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم، وهذا من حكمة الله سبحانه وطريقة الإصلاح الصحيحة، أنك إذا منعت إنسان شيء اذكر له البدل حتى تسكن نفسه من طلبه، فأن تقول للولد الذي يريد أن يذهب إلى مجلس سوء من أولادك لا تذهب إليه، أنا أخذك اليوم نزهة بحرية، فنزهة البحرية والجلوس نذكر الله ونتأمل في خلق خير من الذهاب مع أولاد السوء. فهذه تعلمناها من الصحابة ونحن نتعلمها الآن في هذه الآية، أنك تذكر لمن تدعوه البدل. نعم تقول له انتهي الآن عن مصاحبة النساء وتعشقهن والمسافحة معهن والزنا، فعند الله حوريات عين لم يرى مثلهن في الدنيا، جميلات لا يحضن ولا يتغوطن ولا ينكدن على الرجل وهكذا، فهذه هي الطريقة المثلى في الدعوة. فانظر، فقال الله اتركوا قتله من أجل الغنيمة، وقد أظهر الإسلام بإلقاء التحية، فإنكم إذا تركتم قتله ولم تطلبوا ذلك عوضكم الله بمغانم كثيرة عنده، ولا غنيمة أعظم من النظر إلى وجهه في الجنة سبحانه، فإنه قال أو جاء في صحيح البخاري من حديث جرير من حديث صهيب بل في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم ربكم موعدا، فيقول ألم يضير وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم يجينا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب. نعم فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إليه، فأعظم غنيما النظر إلى الله في الجنة سبحانه. ولذلك أنكر العلماء شعر أخرج منه الاعتزال بالمنقاش وهو يتردد على ألسنة الصبيان، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، فقالوا هذا خطأ، لأن أقصى ما يتمنى الرجل هو رؤية الله، ليس فقط دخول الجنة والتمتع بالحور وشرب العسل من النهر، نهر العسل ونهر اللبن، أعظم من هذا هو رؤية الرب، فلا يقال أقصى شيء ندخل الجنة، أقصى شيء على الله، لكن هذا الشعر فيه اعتزال أن الله لا يرى في الآخرة. نعم والله يرى في الآخرة، كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم فعند الله مغانم كثيرة، وكذلك كنتم من قبل، أي تعصم دماءكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة، كذلك كانت تعصم بمجرد الشهادة، فكيف الآن لا تصنعون مثل ذلك؟ فمن الله عليكم يعني بالإيمان والاستقامة، فتبينوا أن تقتل يعني مؤمنا، وقد أظهر ما يدل على دخوله في الإسلام، إن الله كان ما تعملون خبيرا، هذا تهديد، لأنه يجازيكم إذا كنتم كذلك فعلتم ما أنكره عليكم سبحانه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين يعني على الجهاد غير أولي الضرر، ويدل على أنه لا أنه يستوون في الأجر، يستوون في الأجر إذا كانوا من أولي الضرر الذين لا يستطيعون الجهاد وإنما تبلغ بهم النية إلى مرتبة الغزو مع من غزا وإن قعدوا عنه بسبب الضرر وهو العمى أو الحرج الذي يمنع من المقاتلة والغزو. ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم يغزون: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلبتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهذا يدل على أن من قاعد على العمل الصالح كالجهاد وهو يريد وعازم عليه لكنه شلة أو عمية أو أنه حصل له عذر يمنعه، فإنه يكون كالعامل في أي عمل صالح. ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كان له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا محمول على المعذور، ليس المتكاسل الذي تقول له امرأته الصالحة الصلاة الصلاة كما اتصلت عليه امرأة قريبة تقول: غمني هذا الزوج وقهرني، يعني أظل أقول له الصلاة حتى يذهب لآخر ركعة وهي امرأة صالحة. فهذا إذا جاء وهو متكاسل فلا ينال هذا الأجر إذا انتهى من الصلاة، أنه ما بذل وسعه في الإتيان للصلاة مبكرا، وإنما يحمل على رجل دخل الخلاء اعتصر فحصل له ما لا يتصور أنه يقع فتأخر في الخلاء توضأ ثم جاء وجدنا الصرب صلوا وانصرفوا، فهذا له أجر من صلاها وحضرها. أما المتواكل المتساهل الكسول فهذا لا يكون كذلك. نعم، بل نخاف عليه من حديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله، نعوذ بالله من هذا. نعم، فضل الله نعم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. انظر كيف قدر المال على النفس، المال تشح به يشح به الإنسان وهو قوام الجهاد. تصور هناك شجعان لكن ما عندهم مال، كيف يفعلوا مثل الثوار هؤلاء بصدور يخرجون؟ غلط هذا، لأنهم ستسهك دماءهم بكثرة وحينئذ يكونون عار على الإسلام بالهزيمة، ما أحد أخذ بحقهم ولا أحد، أنهم ما عندهم قوة. فانظر المال يشترى به السلاح في الحرب، يشترى به الدبابات في هذا العصر، الطائرات، قوام الجهاد بالمال. كيف يتصور ناس شجعان عندهم إيمان لكن يخرجون من غير مال؟ هكذا صور عارية: حرية حرية، سلمية سلمية، هكذا الجهاد. ليس هذا هو الجهاد، هذا فساد في الأرض وقهقرة للإسلام، لأنهم حينئذ إذا سفكوا دماءهم قالوا انتصرنا عليهم غير حق. نعم، فانظر كيف قدم المال على النفس بأموالهم وأنفسهم، فالمال قوام الجهاد، والنفس أصبح الجاهد الذي مال، فرغب الله بأن قدم المال على النفس. نعم، ولأنه لما قدم المال على النفس حينئذ سيشترك أناس كثر في الجهاد، ولا فيه ناس عندهم قدرة أنهم يخرجون بأنفسهم، في ناس عندهم مال كثير لكن لا يقدر خروج نفسه لعمى أو نحو ذلك، فهو أعم، المال أعم من النفس، كل يستطيع أن يشارك به ولا ممن يقدر عليه. لكن نعم، من هذه الجهة قد يكون يعني هنا وجه، وهو أن المال في هذه الآية لما قدم على النفس لعله يدل على فضله، وأنه كما فعل عثمان بن عفان جهز جيش العشرة لماذا؟ كانوا ما يريدون الغزو، ما يستطيعون الغزو من غير تجهيز ولا، فلما عثمان أعطى مال العشرة فجيش العسرة جهزهم خرجوا للجهاد، فإذا لا جهاد إلا بمال، ما يستطيع جهاد الناس إلا بمال. فانظر كيف قدم المال على النفس، مع أن الأنفس كانت موجودة، كلهم يريد أن يفدي النبي بروح ولا لا،
فذلك ما خرجوا حتى عثمان أعطى المال وجهز الجيش. ولا لا؟ فانظر كيف أثر المال في الجهاد أثر عظيم. وذلك قدم لعله المال على النفس. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. يعني على القاعدين. يعني الذين كانوا على ضرر درجة. لأنهم ولا استووا في النية. لكن هؤلاء باشروا القتل. باشروا القتال. ففضلوا عليه. ولا شك. وكل وعد الله الحسنى وهي الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا شك أن الآية الثانية معناها في غير إيش؟ في غير أري الضرر أجر عظيم. لكن هناك فقط درجة الاستواء في النية. نعم اقرأ الشهادة الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنون إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا.
يأمر عباده المؤمنون ولا المؤمنين؟
إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة. فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا. فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ولذينته، بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره.
هذا في سبب النزول، مر عليهم إنسان سلم عليهم وألقى عليهم تحية الإسلام فقالوا هذا يريد أن ينجو فقتلوه وأخذوا الغنيمة أو للغنيمة أنزل الله ذلك. نعم.
قال: ظنا أنه يستفي بذلك قتله، وكان هذا خطأ في نفس الأمر، فلهذا عاتبه بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
إذن من قال لا إله إلا الله عصم بالسيف، عصم من السيف. من ألقى السلام تحية الإسلام في وقت الجهاد فقال السلام عليكم أيضا نعصمه من السيف. نعم.
قال تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على كتاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها.
هذا من أعظم الوسائل في انكفاف النفس عن متابعة الهوى، أن هذا الأمر هو السائد الآن في المسلمين. قد جالست عدد كثير من الناس، وكذلك أنت جالست، ألم تلحظ غلبة الهوى أن تذكر لبعض الحديث فيجادلك؟ تذكر أحيانا حقك، أنت تطلب منهم حقك يغلب الهوى أنه يشح بحقك أن يعطيه ويماري ويجادل، فهذا حقيقة لا يضعفه ولا يعالجه، إلا أن تعلم، أن يعلم الإنسان عاقبة ترك الهوى وأنها عظيمة. قال الله تعالى: وأما من خاف، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. وكذلك هنا قال: عند الله مغانم كثيرة إذا تركتم هذا الذي تقولون في أنفسكم إن قتلناه بس أخذنا مغانم، مع أن الصحابة ما كانوا يقصدون قتله أخذ المغانم وأنه لا يجوز قتله، كانوا يرون أنه يقتل لأنه قال السلام ليتقي السيف أو شيء منها. وحينئذ أنزل الله الحكم أنه لا يجوز هذا، وعوضهم وبين العوض سبحانه وأنه عنده مغانم كثيرة. فحينئذ من أعظم الأساليب في معالجة النفس الأمارة بالسوء في طلب الهوى أن تذكر لنفسك عاقبة ترك الهوى، وأن الله يهديك كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. هذا أول فائدة من ترك الهوى، أن الله يهديك يهديك. الفائدة الثانية أن في ذلك الفلاح، لأن الله بين أن أطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون، ذكر ذلك، فهذا يدل على الفلاح وهو السعادة في الدنيا والنجاة من النار يوم القيامة، وهو الفلاح إذا نهيت النفس عن الهوى واتبعت الرسول. ثالثا أن الله يعوضك في ترك الهوى أحسن مما طلبته بذاك الهوى، فقد جاء في مسند أحمد: وما ترك عبد شيء لله إلا أبدله الله خيرا منه سبحانه وتعالى. الرابع أن الله يجعل لك من محبة الخلق في نفوسهم بسبب ترك الهوى في تلك المسألة أعظم ما تكون نفسك تنشده في إرضائهم باتباع ذاك الهوى. كامرأة تريد أن تنمص ترضي النساء وما كان فيها في وجهها جمال، فذكرت هذه الفوائد ذكرناها في هذا المجلس في ترك الهوى، فتركت النمس لتسمع بعد ذلك عبارات أنا أتصورها لها: يا فلان حلويتي وصرت جميلة، وش عرفيك جمال، مش كيف تغيرتي، يعطيها الله يبسيها سبحانه مسحة جمال قادر أعظم من تلك المسحة التي أرادتها التي فيها تغيير خلق الله. نعم، يقول أشوف وجهك فيه نور، أشوف كذا، فيعطيها الله. رجل كان موسيقار، ها، فترك الموسيقى والأغاني وكذا واتجه للخير والصلاح والقيام الليل، قادر سبحانه يعطي الله صوت جميل لا يمل من سمعه، لأنه ترك الموسيقى لله. فما يترك شيء عبد لله إلا أبدله الله خيرا منه. نعم.
قال: أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم.
أو أنكم كنتم من قبل تعصمون من السيف بسبب كلمة التوحيد، أن هذا السياق فيه، السياق في أي شيء، لأن كلمة التوحيد أو السلام منجية، منجية من السيف. فبعضهم قال معنى الآية: كذلك كنتم من قبل، أي لما كنتم كافرين وعصمتم بلا إله إلا الله من قبل، نعم من المباشرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، نعم فتبينوا، أي تعصم أموالكم بمجرد قولكم الشهادة. نعم.
قال: فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعاءه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه، ولهذا أعاد الله الأمر بالتبيين بالتبيين فقال: ستبينه.
والله يعني ما ترى أنها المناسب، المناسب ما ذكره صاحب يعني الجلالين، لأن الآن يقول سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين. نعم، أنا أقصد لما قال سبحانه وتعالى فتبينوا. نعم نعم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فما المناسبة حينئذ في قوله كذلك كنتم من قبل؟ والسباق هو ما قبل النص في أي شيء؟ في مسألة من ألقى السلام يجب أن يعصم دمه ولا؟ فيما أنسب أن نصادر السياق فنقول كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم في كفر وأصبحتم في إسلام فمن الله عليكم، ولا نقول كما قال صاحب الجلالين في مناسبة الآية أن في عصمة الدم فقال كذلك كنتم من قبل كفار فمن الله عليكم لأن عصمت دماءكم بشهادة لا إله إلا الله؟ فلعل هذا أنسب. نعم.
قال: فإذا كان من خرج بالجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله وقد استعد لأنواع الاستعداد للإلقاء بهم مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السلام وكانت القرينة قوية، فإن في أنه إنما سلم تعودا من القتل وخوفا على نفسه فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويبين الرشد والصواب. قال تعالى: إن الله كان فيما تعملون خبيرا فيجازي كلا ما عمل ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياته.
نعم، وكم حصل من فرقة وتباغض بين الإخوان وفتن أنا عايشتها بنفسي بسبب عدم التثبت حتى من بعض الفضلاء. خلق الإنسان سبحان الله من عجل، كدعاته كثير من ابن آدم إلا ما رحم الله، أول ما يلقى عليه خبر قال: تدري فلان هذا اللي تمشي معه من سنين وكذا ترى فعل كذا أو فعل كذا، طيب رأيته؟ يقول: ما رأيته ولا قيل لي. قبل بعضهم من يسأل: أنت رأيته ولا قيل لي؟ هذا اسم تثبت، تجده يعجل عليه: والله ما كنت قام بالنعوذ بالله. طيب اسأل أول شيء: أنت سمعت من الثقة اللي قال لك؟ من إلى آخره؟ امشي بهذه الدرجات التثبت. فعادتهم هكذا سبحان الله مباشرة، أول ما يقال لهم شيء بني آدم حتى من أهل الإسلام يتسارع بقبول الخبر. فلابد عند الاشتباه وقوع القرينة التي تدل على أنه ممكن يكون خطأ، ممكن يكون خطأ، تبين حينئذ. أما تتسارع في الحكم غير تثبت كما قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إيش يفهم بعضهم؟ يقول: هذه الآية فقط في الفاسق، لكن إذا جاءك الثقة ما أتبين. هذا الكلام صحيح لو كان الثقة يضبط الخبر، لأن العلة في آخر الآية: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. فنستفيد من هذه العلة أن الخبر لا بد من اثنين، لا من أمرين اثنين، ليس الثقة فقط بل الثقة وضبط الخبر، لأنه قال في آخر الآية: أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه العلة، فالقوم قد يصابوا بجهالة أحيانا من عدم ضبط الخبر، يكون الإنسان ثقة لكن ما ضبط الخبر. ولذلك يقول مالك رحمه الله: أدركت 70 من أهل الصلاح إيش؟ لا يؤخذ عنهم العلم في المدينة، ثقات زهاد عباد، لكنهم لا يضبطوا الأخبار، ما عندهم ضبط الخبر، فكان ما يأخذ عنهم. كذلك توجهت يعني رسالة لبعض الفضلاء، أرسل له وشاية عنه كلام، يعني سبحان الله دهشت كيف وصل لذلك الفاضل. نعم، فوشى أناس يقول فلان الشيخ فلان تراه يصف النساء في دروسه أو في مجالسه وصفا ناجنا، فدهشت. نحن لا نطعن في خبر الثقة الذي نقل إليك، لكن في الضبط للخبر. نعم، الضبط للخبر. إذا قال الإنسان في الدرس مثلا لا يجوز المرأة أن تلبس الضيق فتبرز مفاتنها، نعم، ويبرز منها مواضع الزينة أو شيء، فيأتي جهول مثلا يقول انظر هذا يصف النساء وصف ناجح، أعوذ بالله، هذا جاهل ما يعرف كيف يضبط الخبر. إذا في فرق بين الطعن في العدالة والطعن في الضبط، والله عز وجل بين العلة التي من أجلها أخذ خبر الثقة، ما هي؟ أن تصيب قوما، فهذا يمكن أن يكون في الفاسق ويمكن أن يكون في الثقة الذي لم يضبط الخبر أن يحصل الندم، فلا بد من الاثنين، حينئذ لا بد من التثبت. فإذا الخطأ يفعله بعض إخواننا من السلفيين يقول له هذا الخبر ثبت منه، وقال إذا جاءكم فاسق بلا تبين هذا ثقة، ما تقبل خبر الثقة؟ قل يا أخي أقبل، لكن إذا قامت احتمال على شبهة في علمنا بأن فلان من الثقات العدول، فلا بد حينئذ حتى لا أصبح نادم أن أفعل شيء آخر، وهو التثبت من ضبط الخبر. وين سمعته؟ وين الشريط؟ أسمع بالضبط ماذا قال إلى آخره. نعم، إلا أن يكون الذي أمامك راسخ من ذوي العلم يعرف الأخبار وينضبطها. هل تقول كيف نسوي أدب مع المعلمة؟ تقول كيف وين سمعت شيء؟ مثل ما فعل يعني إنسان اتصل اعتذر الحمد لله في يوم الجمعة الماضي، هل كيف تثبت كيف كذا إلى آخره. هذا ما يقال للمعلم، غلط، هذا يقال لمن لا يضبط الأخبار، لأنك إذا أومأت للناس أمام الناس أن المعلم هذا لا يضبط الأخبار حين يشرش قيمة علمه، غلط. نعم، قرأ مسكين والله مفجعة القصة، أعوذ بالله. شوف هذه قصة، يقول أخوكم أن إنسان مر قريبا مر على التحليل وقت حلل لأخته، فأخطأ في التحليل فأعطوه قال أختك حامل. طيب الآن شوف كيف إعمال القرائن، أختك هذه قرائنها ما أدري أنها عفيفة مثلا، شوف ما تشوف غير صابة القهوة، ما تخرج من الخارج تقول وين كنت، تقول والله كنت عن صديقتي، فيدخل في قلبك ريبة، لأن الله سبحانه وتعالى مهما حاول كذاب يكذب يصير في قلب ريبة اللي يسمحك، فما كنت صار عليك ريبة فيها ولا. طيب لما جاءك أنه مو بتحليلها كان ينبغي تقول تأكدت من المخبار، لأن أشوف أختي عفيفة ما أعرف عنها شيء، ثبت ذهب وقتلها كما حسب ما يحكي أخوكم ولا، وقتلها ثم تبين له بعد أن مخطف التحليل، إيش اللي حصل؟ ندم. هل نقل الخبر في زعمه ثقة أنه هو ممرض؟ ثقة ممرض، لكن ضبط الخبر اثنين حتى يصبح لا يصبح لا، لأن العلة الندم لابد من اثنين. ولذلك انظر في عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان ملهما اللهم وكان الشيطان يراه من فج يسرق فوجا غيره، كيف يعمل قرينة؟ جاء زوج أو رفع العمر قضية امرأة عابدة حبلى من غير، وهي كانت ما كانت ذات زوج، هي عابدة. ماذا قال؟ بما أعطاه الله من إلهام، قال هذه كانت تقوم الليل فخشعت فغشي عليها أو نامت، فجاء الفاجر وزنى بها وهي كذلك. تبين لهم ما قاله عمر ثم أتى وغشاها فاجر فحبلت منه. فهذا هؤلاء هم أهل الرقائي والمعرفة بقواعد الدين بالتثبت، ليس مثل هؤلاء الذين آذوا أهليهم وقرابتهم بأن ينقل عليهم أشياء أصلا ليست صحيحة. وكم ندم في خبر عائشة في من عاصرها فسار إلى النقل في المجالس، والله ما كنا نتوقع سمعنا أشياء الله أعلم، حتى لو دخلت الشك في قلب الناس حرام عليك. يعني كونك تقول خبر جاءك أن فلان الجارة وقعت وخرجت مع رجل أول مسافر زوجها ورجوها مع يعني قالوا لك أنها خرجت مع غريب، كذا كلام سمعت خفقة كلام غير ثبوت، فلا يجوز لك إلقاء الشبهة على هذه الجارة لما بخبر محتمل. يقول والله قالوا كلام لكن الله أعلم، أعوذ بالله، الله يستر علينا. دخلت الشك في قلوب المجلس أنت الآن، كيف يعني الله يستر عليه؟ نعم حرام عليك والله. إذ تلقونه بألسنتكم وإيش إلى أن قام تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عرض المؤمن عظيم، عظيم عند المؤمن، انتبه لا تلغي في عرض المؤمن، يعاقبك الله أحيانا موت القلب، انتبه. نعم انتهى الوقت. أسأل هل ثبت أن أحد من السلف ترك العمل لأسباب طلب الرزق وتوكل على الله فقط؟ الجواب لا أعلم، بل كان بعض السلف يقول أسأل الحاضرين ما عملك؟ يقول فينزل بالنظر، يعني يدعون للعمل، ما يحبون البطالة، ما لم تكن قرين أنه يبحث. فرق، شوف إنسان يبدأ بيقول والله قاعد أبحث عن عمل، يبقى نظره نبقى مكانته عندي لأنه قاعد يبحث عن عمل، ما قصر ما وجد. وإنسان هكذا على الدروشة والتواكل أسأل وهو يضحك يقول والله، إشارة تدل أنه عابر، ناد يده للناس، واليد العليا خير من اليد السفلى، فهذا الذي ينزل من نظري. أي نعم. فابن تيمية لما شغل بطلب العلم كان له مصدر رزق، أخوه كان ينفق عليه، أخوه كان ينفق عليه. اليوم الأخ يسرق أخوه ويغشه، وإذا طالبه تجده كأنه مجرم بالمطالبة منه، أعوذ بالله. وابن تيمية رحمه الله كان له أخ صدوق أمين عطوف، كان ينفق على شيخ الإسلام، فعنده مصدر رزق، رزق من الله. علم الله تفرغ هذا الآدمي المؤمن الصادق العالم الجليل للعلم، فسخر له أخوه ينفق عليه. لكن أن تقول أنا أطلب العلم وتترك أهلك جوعا، والنبي قال كفى للمرء إثما أن يحبس قوته، أن يحبس عمن يقود قوته أو كما جاء، هذا خطأ منك. فإياك أن تترك العمل تقول بسبب تترك طلب الرزق بسبب العلم، اجمع بينهم. قال لولا هؤلاء يعني الدنانير لتمندل بين هؤلاء يعني المبتدعة، خاصة أهل الحديث. أحب أن لا تذوقهم يا إخوان ألسنة الناس، فإنه إذا كان مكفي صاحب الحديث سمع قوله وقبل النصح، إذا كان غير مكفي صاحب الحديث فإنه تذوق ألسنة الناس، يقول شوف هذا عال على الناس وما يخبر قوله، إلا هم يعلمون الناس أنه يبحث فيرقون له ويدعون له في ظهر الغيب ويعينونه يبحث. لكن بعض الناس تجده متسول، تعرض عليه عمل يقول لا ما أبي، يقعد كذا عطال بطال ويأخذ من الناس. أعوذ بالله، هذا أهل أنه لا يعطى. ما دام أنك تعرض عليه العمل ويرفضه، نعم أهلا لا يعطى ويعاقب بذلك، حتى أنه يبحث عن عمل، يقول أعطوني عمل يا جماعة أعمل، لكن بيقعد يهواهم كسول واضع قدم على قدم كأن السماء تمطر إلا ذهب أو فضة، أهم بغن يعمل فإن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. وقد رأيت عجبا، كنت مرة رأيت شابا معطل يديه، مقطوعة يديه، وعنده مهنة تصليح الساعات قبل أن تقطع يده. وش فعل؟ لا زال يحاول، والله أعانه، والذين جاهدوا فينا نهدينا بسبب الاستكساب الرزق لعله أعانه الله، فصار يشتغل بتصليح الساعات برجليه، شيء غريب ما رأيت مثله، يصلح الساعة برجليه ويحاسب الزبائن برجليه. شف، أما يقعد عن العمل فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو شاء الله لأنزل عليها الرطب من غير هز، لكن جعل لكل شيء سبب سبحانه، ليبين لك أيها القارئ في كتابه أن تتخذ الأسباب، فترك الأسباب نقص في العقل، والتعلق بالسبب شرك، فابذل السبب واعقلها وتوكل. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الراجح في حكم قضاء الصلوات الفوائد تكاسلا؟ والله ابن تيمية يقول: من ترك الصلاة حتى خرج وقتها تكاسلا لا دليل على قضائها، لأن الأداء أو القضاء مثل الأداء يحتاج إلى دليل. فلم يرى شيخ الإسلام ابن تيمية دليلا على القضاء لما فات من الصلاة. أما القياس الأولوي فخطأ من نام عن صلاة أو نسيها، أو القياس في هذا فليؤدي ذكرها، هذا فيه دليل النسيان وإيش والنوم، لكن إيش دليل العمد؟ فجاءنا في النسيان وجاءنا في النوم أن تقضيها، لكن ما هو دليل العمد؟ نعم، ما عندنا، ما هو دليل العمد؟ فإذا وجدنا دليل واضح الدلالة على العمد في قضاءها فعلنا، وإلا فيكفي الاستغفار والتوبة إلى الله لا إله إلا هو. في دليل لكن لعله فيه احتمال ننظر فيه: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فهم متعمدون في خراج الصلاة ومع ذلك قال صلوا معهم تكن لكم إيش نافلة. فعندنا حقيقة في النص قد يقال فيه احتمالات، احتمال أن صلاتهم غير صحيحة لكن لأجل شق الصف، نعم شق الكلمة، نصلي معهم وننوي نافلة، لكن هذا الاحتمال فيه نظر، لأن من كان ثبت أن صلاته غير صحيحة فلا يجوز أن يؤتم به، نعم إذا كان صلاته باطلة لا يجوز أن يؤتم به. احتمال أنهم تشغلهم أشياء يؤخرون عن وقتها مو بعمدا، لكن لانشغالهم بالدنيا ونحو ذلك تخرج الصلاة عن وقتها، نعم. فحينئذ إذا هذا الحديث محتمل، قد يقال محتمل، على كل حال الظاهر ابن تيمية قال ان الظاهر انه لا يقضي، ليش؟ لعدم الدليل على القضاء اذا تعمد ذلك، وهو من اشد المحرمات. قال عمر: من الكبائر ان تخرج الصلاة عن وقتها، من كبائر الذنوب. ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم يصلون لكن اخرجوا عن وقتها فتوعدهم الله بالويل. ومن أخر الصلاة عن وقته يقول النبي فقد برئت منه الذمة. صلاة واحدة. متن الشاطبية في علم القرآن يشرحونه في مرئي في توضيح أحكام النظر، استفاد منه. لا بأس أن يسمع الإنسان شرح متن من شخص عنده فقه، لكن يكون ليس مبتدع، لأنه يعطي المبتدع دائما بدعته في رأسه، أي كلمة تناسب كلام في بدعته يلقي بها. حينئذ إذا كان مبتدع فلا تسمعون منه شرح، أما إذا كان صاحب السنة استمع شرحه ولا يشترط أن ترونه. نعم، غمق الصورة واسمع كلامه لأن عرض الصورة مبطي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ولي الأمر ما شفت هذا السؤال. ما القول في من يقول نحن ننشر طرق لصلاح العوام عبر قراءات لوث الأمر تقال بين العوام؟ المقترحات هذه، أي نعم، المقترحات هذه لابد نسد باب، لأنها أحيانا توحي بعجز ولي الأمر. نقترح على ولي الأمر أنه يجعل راتب 5000 لكل إنسان عاطل مثل أوروبا، نقترح على ولي الأمر تقوية جيش المسلم، نقترح على ولي الأمر إلى أن يضع ولي الأمر في نظر الناس يقول هذا قصر، ولا تسد هذا الباب. عندك اقتراح وصل الأمر، اترك عنك هذه الطريقة، نقترح على ولي الأمر، اقترح على ولي الأمر، هذا نصح في صورة اقتراح أحيانا يكون، ولا؟ الله أعلم، والصلاة والسلام.